السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ أذكر بأن أو أنبه لأن الإخوة اقترحوا أن يكون هناك اختبار في هذا الدرس، ومن أحب المشاركة فسيكون الاختبار إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، يعني بعد غد في هذا المسجد بين المغرب والعشاء، وسيكون هناك جوائز يتولاها ويتولى الامتحان فيها فضيلة إمام المسجد الشيخ منصور الخالدي وفقه الله. من أحب المشاركة هذه فرصة في الحقيقة للاستذكار و استحضار المعلومات التي أخذت خلال الدرس. نعم. طيب إن شاء الله. النتائج إن شاء الله تعالى سوف يعرضها على علي الشيخ منصور بإذن الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الباب الثالث، قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب إثباته في لفظه.
نعم نعم. سبق الكلام عن اتفاق أهل السنة والجماعة على أن أسماء الله عز وجل توقيفية، وأن صفاته جل وعلا توقيفية، ومضى الاستدلال على هذه القضية. ولعلكم تذكرون أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين النصوص من حيث قبولها واعتقاد ما دلت عليه. معيار القبول، معيار القبول عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي غيره من أبواب الاعتقاد بل والدين، هو ثبوت الدليل. أما أهل البدع فمعيار القبول عندهم تواتر الدليل، وبين المسلكين فرق شاسع. انتبه لهذه القضية المهمة. معيار القبول عند أهل السنة والجماعة بالاتفاق ثبوت الدليل، فإذا كان الدليل آية من القرآن أو حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول، يعني لا فرق بين أن يكون ثابتا في القرآن أو ثابتا في السنة، أو ثابتا في سنة متواترة أو ثابتا في سنة أحد. وذلك أن الأدلة التي أوجبت قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عامة، لم تفرق بين نوع ونوع. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولم يقل سبحانه وما آتاكم الرسول فوصلكم بطريق متواترة فخذوه. إذن من الخطأ البين بل من المسلك المبتدع أن يجعل قبول العقائد منوطا بتواتر الدليل. أما إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح لكنه في اصطلاحهم أحد فإنه غير مقبول، هذا من مسالك أهل البدع والضلال. والحقيقة أنهم اخترعوا هذا المسلك لأجل أن يتخلصوا من إلزامهم بما لا يريدون إثباته مما يخالف أهواءهم، فوجدوا المخرج بالنسبة لأسانيد الأدلة أن يخرجوا أخبار الآحاد، ووجدوا المخرج للتخلص من المتون التي يتعارض إثباتها واعتقادها مع أهوائهم، تخلصوا منها بقاعدة أخرى وهي أن الأدلة النقلية ظنية متواترة كانت أو أحادا، فيتحصل من رد أخبار الآحاد واعتقاد ظنية الأدلة النقلية مطلقا خطأ عظيم، بل انحراف كبير، بل انسلاخ من كثير مما جاءت به الشريعة. وهذا المقام يحتاج كشفه إلى وقت أوسع. المقصود أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الأدلة من حيث قبولها في باب الاعتقاد، فكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، سواء كان في باب الاعتقاد أو كان في باب الفقه أو كان في باب الأخلاق أو كان في غير ذلك. نعم، هذه النقطة الأولى، أن ما ثبت في النصوص وجب إثباته وما نفي وجب نفيه مع اعتقاد كمال الضد، وهذا كله ثبت وهذا كله سبق الكلام عنه. نأتي الآن إلى قضية مهمة وهي ماذا عن الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها أو نفيها، ما الموقف الصحيح منها؟ هذا ما أراد الشيخ رحمه الله أن يبينه لنا. نعم.
قال: وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي به، وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده، فمما ورد إثباته لله تعالى.
طيب، هذا الباب من أبواب الاعتقاد يتعلق بما يسميه أهل العلم الألفاظ المجملة، يسمونه ماذا؟ الألفاظ المجملة، وهي ألفاظ محدثة مبتدعة لم ترد في الكتاب والسنة، ومعانيها تحتمل الحق والباطل. ألفاظ محدثة مبتدعة ومعانيها تحتمل الحق والباطل، وسيمثل لها الشيخ رحمه الله بلفظ الجهة. فهل يصح أن نطلق أن الله جل وعلا في جهة أو لا يصح؟ أو هل يصح أن ننفي أن يكون الله في جهة أو لا يصح؟ كذلك لفظ المكان، هل الله في مكان أو الله ليس في مكان؟ هل الإطلاق ها هنا إثباتا أو نفيا سائغ أم لا؟ قل مثل ذلك في لفظ التركيب وفي لفظ الأعراض وفي لفظ الحوادث وأمثالها مما يستعمله أهل البدع والأهواء. هل هذا المسلك سائغ أم لا؟ وينبغي أن يمهد قبل الجواب عن هذا السؤال بأن أهل السنة والجماعة أولا عندهم مراعاة للألفاظ الشرعية، يعني يحرص أهل السنة والجماعة على أن يتكلموا في هذا الباب العظيم وفق الألفاظ الشرعية، وثانيا يحرص أهل السنة والجماعة على البعد عن الإيهام، أي يبتعدون عن استعمال أي لفظ يوهم الحق والباطل معا، لأن هذا يقتضي لبس الحق بالباطل، والله جل وعلا قد نهى عن ذلك: ولا تلبسوا الحق بالباطل. ثالثا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن من تكلم في الدين بلا دليل وجعل كلامه حجة مرجوعا إليها فإن هذا مبتدع عندهم، سالك مسلكا محدثا في الدين. هذه ثلاث أمور تمهد لمعرفة الحق في استعمال الألفاظ المجملة. أما موقف أهل السنة والجماعة من هذه الألفاظ فإن المقام فيه تفصيل. أولا مقام التقرير، هل يستعمل أهل السنة والجماعة هذه الألفاظ في تقرير المعتقد أم لا؟ الجواب لا شك أنهم يبتعدون عنها ولا يستعملونها البتة. أما المقام الثاني فهو في مقام المناظرة، المناظرة مع من يستعمل هذه الألفاظ، إذ إن أهل البدع عندهم ولع شديد وشغف كبير باستعمال هذه الألفاظ، لأنهم من خلالها يمررون ما يريدون من عقائد باطلة. الباطل المحض يا إخواني لا تقبل عليه النفوس ولا يروج عند الناس، إذن لا بد أن يحلى بشيء من الحق حتى تكون هذه القشرة من الحق التي تعلو الباطل سببا في ماذا؟ سببا في قبول الناس للباطل. ولذا عمد أهل البدع إلى جعل هذه الألفاظ المجملة أصولا مرجوعا إليها. ولو تتبعت في كلام أهل البدع لوجدت كثيرا من القواعد والأصول عندهم ليست مبنية إلا على هذه الألفاظ المجملة، لم ترد في الكتاب والسنة ومعانيها تحتمل الحق وتحتمل الباطل، فصاروا يؤصلون من خلالها ويوالون عليها ويحاكمون إليها، وكل هذا ولا شك من المسلك المرغول. إذن المقام الثاني في مقام المناظرة عليها، فأهل البدع إذا استعملوها وناظروا أهل السنة والجماعة بها فصار في ضمن المحادثة والمناظرة معهم أن قالوا: ماذا تقولون يا أهل السنة؟ هل الله عز وجل في جهة أو الله عز وجل ليس في جهة؟ فإن أهل السنة والجماعة يقسمون الكلام هاهنا إلى الكلام عن المعنى وإلى الكلام عن اللفظ. أما الكلام عن المعنى فإنهم يستفصلون فيه، فيقال: يا من أطلق هذه الكلمة، ماذا تريد بقولك في جهة؟ أو ماذا تريد في قولك ليس في جهة؟ يستفصلون عن المعنى المراد، فإن ذكر لهم معنى حق قبلوه، لأن الحق مقبول من كل من جاء به، وإن ذكر لهم معنى باطل ردوه. أعني لو قال لنا قائل الله ليس في جهة، فنقول له ماذا تريد بقولك الله ليس في جهة؟ فإن قال أريد أن الله ليس محصورا في شيء من خلقه، بمعنى ليس داخلا في هذا الكون، فما رأيكم؟ هذا المعنى صحيح. إذن نقبل منه هذا المعنى مع إرشاده إلى استعمال الألفاظ الشرعية. نقبل المعنى الحق مع إرشاده إلى ماذا؟ استعمال الألفاظ الشرعية والبعد عن الألفاظ الموهمة. نقول له هذا المعنى حق، ولكن لما لا تستعمل الألفاظ الشرعية فتقول الله في العلو، أو تقول الله في السماء بمعنى في العلو المطلق. أما اللفظ يعني كلمة الله ليس في جهة، فإن أهل السنة والجماعة لا يقبلونها ولا يردونها، سواء أراد المتكلم المعنى الحق أو أراد المعنى الباطل. الآن إذا قال لنا الله ليس في جهة، وقال أريد أن الله ليس محصورا في شيء من خلقه، نقول له هذا المعنى حق ومقبول، لأن الله فوق كل شيء على الإطلاق، له العلو أو هو في العلو المطلق تبارك وتعالى. وإن قال الله ليس في جهة، يعني الله ليس في العلو المطلق بل هو في كل مكان، نقول هذا المعنى باطل، وترده عشرات بل مئات بل أكثر من ذلك. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا يدل عليه بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان، أترون أنا تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل عال على كل شيء وفوق كل شيء، إذن هذا المعنى نقول باطل. لكن هل نرد كلمة الله ليس في جهة؟ نقول هذه الكلمة باطلة. أهل السنة والجماعة لا يتعرضون لللفظ لا بإثبات ولا بنفي. لما؟ لأن هذا هو الحكمة. أرأيت لو كان هذا الشخص استعمل هذا اللفظ في معنى حق فقبلنا اللفظ، فجاء بعده آخر واستعمل اللفظ المحتمل هذا في معنى باطل، ماذا ستكون النتيجة؟ سيحصل لبس بين الحق والباطل، وقد يكون العكس. إذن اللفظ لا يقبله أهل السنة ولا يرده، يقولون هذا اللفظ نحن لا نستعمله ونسكت عنه ولا نقبله ولا نرده. إذن يسلطون القبول أو الرد على ماذا؟ على المعاني في ضوء نصوص الكتاب والسنة. إذن خلاصة هذه المسألة وهي من المسائل المهمة هي أن الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل أهل السنة والجماعة فيها لا يستعملونها أولا، وأما في التعامل مع من يستعملها فإنهم يستفصلون عن المعنى فيقبلون المعنى الحق بلفظه الشرعي ويردون المعنى الباطل، وأما اللفظ فلا يتعرضون له لا بقبول ولا برد. هذا هو الأصل. وقد يسلك أهل السنة أحيانا مسلكين آخرين إذا اقتضت المصلحة ذلك. أولهما أنهم لا يجيبون من يناظر بهذه الألفاظ مطلقا، إنما يحاججونه بالكتاب والسنة فحسب، كما حصل من الإمام أحمد رحمه الله لما ناظر الجهمية فكانوا يريدون عليه ألفاظا من هذه أو من جنس هذه الألفاظ، فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول أنا لا أعرف إلا ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرفض أن يخوض معه في مناقشة تتعلق بهذه الألفاظ. وهذا مسلك حسن قد تقتضيه الحكمة في مواضع. مسلك آخر وهو أنه قد تقتضي المصلحة أن يبكت أهل البدع بقبول اللفظ الذي شنعوا به وهو من الألفاظ المحدثة، يعني قد يراغمون المبتدع فيقولون نعم نحن نقول بهذا، إذا كان هذا الذي تقوله هو الحق فنحن قائلون به، على حد قول الشافعي رحمه الله: إن كان رفضا حب آل محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني رافض، إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصب، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وكما قال ابن القيم رحمه الله: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفتري فإني بحمد الله ربي مجسم، هلموا شهودا واملأوا كل محضري. هذا المسلك قد تقتضيه الحكمة في بعض المواضع من باب ماذا؟ من باب التنزل مع الخصم، ومن باب مراغمته، ومن باب تبكيته. إن كان إثبات الصفات يقتضي التجسيم يقول ماذا؟ فإني بحمد الله ربي مجسم، أنا مجسم، إن كان هذا الحق أنتم تزعمون أنه تجسيم فأنا مجسم. ومثل هذا المسلك قد يستعمله أهل العلم وأئمة أهل السنة في بعض المواضع من باب التنزل مع الخصم ومراغمته، لكن الأصل في هذا هو ما تقدم، الأصل في هذا هو ما تقدم. ويبقى السؤال: لماذا أهل السنة والجماعة يتشددون في مثل هذه المسائل ويشددون على من يستعملها؟ الجواب: أولا أنها ألفاظ مبتدعة، وثانيا لم يستعملها السلف الصالح، وثالثا تؤدي إلى لبس الحق بالباطل، ورابعا تؤدي إلى وقوع النزاع بين المسلمين، وهذا ولا شك مفسدته يجب أن تسد الذريعة إليها. بقي التنبيه على مسألة مهمة، وهي أن من الألفاظ ما لم يرد في الكتاب والسنة ويستعمله أهل السنة والجماعة لاقتضاء المصلحة ذلك، إما لرد وإما لتوضيح، وهي ألفاظ حسنة أو ليست بسيئة دل على معناها النصوص، وهذا الذي يتكلم عنه أهل السنة والجماعة فيما يطلقون عليه بباب الإخبار، كقولهم مثلا: بائن من خلقه، كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، إلى هذا استعمله متقدم السلف الصالح، ثم بعد ذلك قالوا ماذا؟ منه بدأ وإليه يعود. فمثل هذه الألفاظ ألفاظ دلت على معانيها في الجملة النصوص، وإن كانت ليست واردة بألفاظها، ولكن هي ألفاظ حسنة أو كما يقول شيخ الإسلام ليست بسيئة، اقتضت المصلحة استعمالها للتوضيح أو للرد. ولذلك جاء عن الإمام أحمد لما تكلم رحمه الله في مسألة القرآن وقال: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وكان السابقون يقولون: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فقال رحمه الله: لما زادوا زدنا، لما زادوا في الباطل احتاج أهل السنة إلى الزيادة في ماذا؟ في البيان والتوضيح والرد. واضح يا أخواني؟ فمثل هذه الألفاظ كذلك يقولون مثلا لفظ الذات، وهو لفظ ليس بثابت، يعني الدلالة على الله عز وجل، لكن لاحتياج المقام للتوضيح والتفريق بين الصفة والموصوف فإنهم يستعملون مثل كلمة الذات أو يقولون بائن من خلقه. لما أول أهل البدع معاني العلو احتاج أهل السنة إلى التفصيل والتوضيح فيقولون الله بائن من خلقه إلى غير ذلك. إذن هذا ماذا؟ شيء وموضوع الألفاظ المجملة، شيء آخر ولا يخلط بين الأمرين. الألفاظ المجملة ألفاظ محدثة مبتدعة معانيها ماذا؟ محتملة للحق والباطل. باب الإخبار ألفاظ اقتضت المصلحة استعمالها، وهي ألفاظ معانيها دلت عليها النصوص في الجملة، وهي ليست ألفاظا، وهي ألفاظ حسنة أو ليست بسيئة. نعم.
قال: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام
كما سبق. نعم.
ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة.
كلكم السماء الدنيا هكذا؟ ها؟ أو سماء الدنيا؟ طيب.
قال: ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة في قسميها الكوني والشرعي.
ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ الشيخ سيذكرها الآن. ما يذكر على ها طيب والإرادة الشرعية ماشي. طيب شوف الآن يعني كلام لا بأس به. شوف الآن تفسير الشيخ.
قال: الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة.
طيب الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، بمعنى المشيئة الكونية لا بمعنى المشيئة الشرعية، أليس كذلك؟ لا، أليس كذلك. المشيئة شيء واحد، هي الإرادة الكونية. المشيئة لا تنقسم، أما الإرادة فهي التي تنقسم. ولذا قول الله جل وعلا: إن كان الله يريد أن يغويكم. الإرادة هنا كونية، لأنك في غير القرآن تستطيع أن تستبدل هذه الكلمة بكلمة إن كان الله يشاء أن يغويكم. فالمشيئة هي المقتضية للأشياء على الحقيقة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومتعلقها قد يكون محبوبا لله وقد لا يكون محبوبا لله، لكن يشاءه الله عز وجل لأنه وسيلة إلى حصول ما يحب، وإن كان هو في نفسه ماذا؟ غير محبوب. شاء الله عز وجل وجود إبليس، شاء الله خلق إبليس، لماذا؟ وهو لا يحبه، لأنه يوصل إلى ما يحب، فيترتب على وجود إبليس حصول ما يحبه الله عز وجل. فهذه هي الإرادة الكونية. لكن مثلا لو نظرت في قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإنك في غير القرآن تستطيع أن تستبدل كلمة يريد هنا بالمحبة، فالله يحب لنا اليسر ولا يحب لنا العسر. إذن الضابط في التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية النظر في المعنى، فإذا كانت الإرادة بمعنى المشيئة فهي الإرادة الكونية، وإذا كانت الإرادة بمعنى المحبة فهي الإرادة الشرعية. وقريب من لفظ الإرادة لفظ الإذن، لفظ الإذن، فالإذن منه كوني ومنه شرعي، فالإذن منه كوني ومنه شرعي. أما من الشرعي فكقول الله جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالإذن ها هنا هو الإذن، هو الإذن الشرعي. وأما الإذن في نحو قول الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالإذن هنا كوني، يعني في غير القرآن تستطيع أن تستبدل هذه الكلمة بماذا؟ بالمشيئة، إلا بمشيئة، إلا بمشيئة الله. نعم.
قال: ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ولهما. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده: الموت والنوم والزنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. ومما نفي إثباته ولا نفيه له الجهة. فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لف الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والاجتماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ودليل هذه القاعدة.
طيب، إذا ماذا نقول في معنى قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء؟ ما معنى في السماء؟ نعم، أهل السنة يقولون: السماء في هذه الآية لها معنيان لا ثالث لهما، كلاهما حق. فإما أن يقال إن في ها هنا آمنتم من في السماء بمعنى على، وهذا مستعمل في اللغة وسائغ لا حرج فيه، كما قال جل وعلا: فامشوا في مناكبها، يعني على مناكبها. ومن الأدلة الصريحة في توجيه الآية بناء على هذا التوجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من في الأرض ارحموا من في الأرض، يعني على الأرض؟ هل المقصود نرحم من في القبور، من في داخل الأرض؟ إنما في هنا بمعنى على. فإذا حملنا في أول في شطر النص الأول أو في شطر الحديث الأول على فنحمل ماذا؟ الشطر الثاني. أنتم معي يا أخواني؟ أأمنتم من في السماء، عفوا، ارحموا من في الأرض، يعني على الأرض. إذن فليكن يرحمكم من في السماء، يعني من على السماء. أو يكون معنى قوله السماء العلو، وهذا أيضا مستعمل في اللغة، فاللغة فيها أن كل ما علا عليك فهو سماء، حتى سمي السقف سماء. ولذا الله جل وعلا يقول: وينزل لكم من السماء، المقصود من العلو وليس من السماء المبنية. لماذا؟ لأن الله بين أن السحابة إنما هو بين السماء والأرض، قال: والسحاب المسخر ماذا؟ بين السماء والأرض، قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذن السحاب ليس في السماء المبنية، إنما قيل في الآية الأولى ينزل من السماء، وينزل من السماء بمعنى في العلو. واضح يا أخوان؟ إذن السماء يستعمل أو تستعمل هذه الكلمة في اللغة بمعنى العلو، فالله عز وجل في العلو المطلق فوق كل شيء، وكل شيء فدونه جل وعلا. نعم.
قال: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة.
هذا كثير. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم.
قال: وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع. والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته
بإجماع المفسرين. نعم.
فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟
مفق.
وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة.
لماذا يا أخوان؟ لماذا كان العقل ممنوعا عن الحكم فيما غاب عنه؟ الجواب: لأن العقل هو الذي دلنا على هذا. يعني العقل دلنا على أن العقل لا مجال له للحكم في مسائل الغيب. العقل دل على أن العقل لا مجال له في الحكم في مسائل الغيب، لأن العقلاء جميعا متفقون على أن العقل البشري محصور في حدود الحواس الخمس، فلا يستطيع إدراك شيء خارج عن هذه الحواس: السمع والبصر والشم واللمس والذوق. هذه الحواس الخمس لا يستطيع العقل إدراك شيء خارج عنها. والله جل وعلا ما رأينا وما رأينا نظيرا له، وبالتالي فإنه ليس لنا أن نحكم فيما يكون ثابتا له أو غير ثابت من طريق العقل. ولذا حاول أن تتأمل في هيئة لم تعهدها البتة، حاول أن تذكر لنا هيئة لم تعهدها البتة. الجواب: لا تستطيع. كل هيئة ستذكرها أو صورة جديدة غير موجودة في هذا الكون فإنها سترجع إلى شيء فيه. عقلك لا يستطيع أن يتصور أشياء خارجة عن ماذا؟ عن حدود المحسوسات. فكيف يروم إنسان أن يتكلم في الله جل وعلا، أن يتكلم في الله العظيم سبحانه بعقله فيقول هذا يليق بالله وهذا لا يليق بالله، هكذا من عند نفسه. لا شك أن هذا من الظلم، ولا شك أن هذا من القول عليه سبحانه وتعالى بغير علم. نعم.
قال القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي.
وقل مثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، أو قال: على مثل البيضاء. وهذه القاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة المهمة التي انتفعوا بها كثيرا في باب التقرير وفي باب الرد على أهل البدع. أهل السنة والجماعة يعتقدون وجوب حمل النصوص في هذه المسائل الغيبية على ظاهرها ما لم يدل دليل من الشرع على خلاف ذلك، وذلك أن الله جل وعلا أراد أن يكون كتابه كتاب هداية وبيان وتبيان لكل شيء، ولا يكون كذلك إلا إذا كان القرآن وكانت السنة على ظاهرهما. أما لو كان المراد من القرآن أن يكون كتاب ألغاز أو كتاب أحاجي أو كتاب إضلال، فيمكن حينئذ أن يكون ظاهره دالا على شيء والمراد شيء آخر، وهذا لا يكون لمن يريد البيان للناس. أما الله جل وعلا فإنه قد قال: يريد الله ليبين لكم. الله يريد أن يبين لنا، لا أن يضلنا ولا أن يلغز علينا. إذن كل من يريد البيان للسامع فإنه لا بد أن يكون كلامه محمولا على ظاهره، وإذا أراد خلاف هذا الظاهر لا بد أن يقيم الحجة الواضحة على ذلك. فإذا قال الله جل وعلا في كتابه: إن له يدين، أو إن له وجها، أو قال نبيه صلى الله عليه وسلم: إنه يضحك جل وعلا، فإن الواجب علينا أن نحمل هذا الكلام على ظاهره ونعتقد موجب هذا الظاهر، فنقول: نعم، الله عز وجل له وجه، والله له يدان، والله عز وجل يضحك حقيقة على ما يليق به وعلى حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه القاعدة من القواعد المهمة التي ينبغي التنبه لها. نعم.
قال: وقدم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. الآية: وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
نعم.
القاعدة الثالثة:
إذا من أراد هداية السامع والبيان له فلا بد أن يكون كلامه ماذا؟ على ظاهره، لا بد أن يكون مريدا لظاهره ولا بد أن يكون الكلام مفهوما للسامع. انتبه للقضيتين، القضيتان مهمتان وسيأتي تكرارهما بعد قليل. إذا كان النصوص على ظاهرها، إذن ظاهر النصوص مراد للمتكلم، وظاهر النصوص مفهوم للسامع. ظاهر النصوص مراد للمتكلم، وظاهر النصوص مفهوم للسامع، وهاتان القضيتان يرد بهما على فريقين من فرق أهل البدع والضلال الذين خاضوا في باب الصفات بالباطل. وهذا كله كما ذكرت إذا تقرر أن المتكلم يريد الهداية والبيان. يعني أرأيت إن كنت أقول لك مثلا أحضر لي ماء، أحضر لي ماء، فإذا أتيت بالماء أقول كان عليك أن تأتي بالطعام، لأن الكلام على غير ظاهره، فعليك أن تجد وتكد ذهنك حتى تصل إلى هذا المعنى الخفي الذي هو على خلاف الظاهر. هل هذا أفعله معك وأنا أريد لك التيسير والإفهام والبيان؟ لا يمكن، بل لا أفعل هذا إلا وأنا أريد لك التعسير وأريد لك الإضلال. أما من يريد الهداية مستحيل أن يتصرف بهذا، ولو طردنا هذا لفسد على الناس أمر دينهم ودنياهم، لأن أحوال الناس في معاشهم وفي كل أحوالهم محمولة على ماذا؟ على أن يكون الكلام على ظاهره، ومتى أريد خلاف الظاهر فلا بد ماذا؟ من أن يقام الدليل على هذا بحجة بينة واضحة. أما أن تأتي النصوص تلو النصوص تلو النصوص عشرات ومئات وأكثر من ذلك، مثلا أن الله عز وجل في العلو المطلق، ثم يقال لا، كان المطلوب منكم أن تفهموا من هذه النصوص أنه في كل مكان. هل هذا يقوله من يعظم الله عز وجل ويقدره حق قدره؟ الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، يخافون ربهم من فوقهم، والمطلوب منا أن نفهم من هذه النصوص أنه ماذا؟ أنه في كل مكان. يا لله العجب، ما هذا الظن الذي ظننتموه بالله عز وجل؟ وهو الذي يقول يريد الله بكم اليسر، يريد الله ليبين لكم ويجعل كتابه موصوفا بأنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهو بهذه المثابة. إذن كان ترك الناس بلا قرآن خيرا لهم من أن يؤتى لهم بقرآن يضلهم. والله عز وجل يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما نزل القرآن لكي يكون سببا للشقاء والضلال والتعسير على الناس، إنما نزل لكي يكون كتاب هداية وبيان وإرشاد وهدى وبشرى. وهذا لا يمكن أبدا أن يكون إذا كان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم محمولا على غير ظاهره. نعم.
قال القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الجيدية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
انتبه هنا، الشيخ رحمه الله يقول ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. مراده بكونها معلومة باعتبار يعني أن معاني نصوص الصفات وغيرها من آيات الكتاب، وهكذا الشأن في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، معلومة المعنى معانيها واضحة بينة، لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين كما سيأتي الكلام عن ذلك. أما كيفية ذلك فإنها ماذا؟ مجهولة. إذن النظر مثلا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لنا في هذا نظرات. استوى بمعنى على وارتفع لتستووا على ظهوره، واستوت على الجودي. يبقى بعد ذلك النظر في كيفية ذلك وكنهه وحقيقته، هذا بالنسبة لنا ماذا؟ مجهول، لأن الله تعالى يقول ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. إذن المعنى مفهوم، وأما الكيف فمجهول. نعم.
قال وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل،
طيب، تكاثرت النصوص في القرآن على أن هذا القرآن عربي لغاية وهي التفكر والتعقل والتدبر. إنا جعلناه قرآنا عربيا لماذا؟ ها؟ لعلكم تعقلون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولم يقل الله عز وجل ليتدبروا آياته إلا آيات الصفات، فإنها مجهولة أو هي عبارة عن طلاسم لا يعلم لها معنى. فكل القرآن بلسان عربي معلوم المعنى، ومن ذلك أشرف ما فيه وهو المطالب الإلهية. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.